أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: أو تعمد القي مع عدم رجوع شيء منه إلى حلقه اختيارا، وإلا وجبت الكفارة أيضا. المصنف بصدد بيان الأمور التي توجب القضاء دون الكفارة، وصلنا إلى هذا المورد، ما أدري هسه شقد تسلسل يطلع، اللي هو تعمد القي. بالنسبة إلى تعمد القي، الأصل فيه أن تعمد القي يوجب القضاء ولا تجب عليه الكفارة إلا في صورة واحدة، وهو ما إذا لم يحترز عن رجوع هذا القي إلى حلقه، فيصدق عليه أنه أكل أو شرب، وبالتالي تجب الكفارة لأنه لم يحترز، فيكون أكله أو شربه متعمدا فتجب هنا الكفارة. بالنسبة إلى أن القي يوجب القضاء دون الكفارة، دلت عليه الروايات، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه، يعني وإن سبقه من غير أن يتقيأ فليتم صومه، يعني ليس متعمد، إن سبقه القيء وهو ليس متعمد، ليس قاصدا للتقيؤ، فليتم صومه. إذن الرواية تقول: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم. واضح منها أنها أوجبت القضاء، وبالنسبة للكفارة مسكوت عنها. نحن ذكرنا أن الأصل عدم الكفارة إلا أن تثبت الكفارة بدليل. قال: أو تعمد القيء مع عدم رجوع شيء منه إلى حلقه اختيارا، وإلا لو رجع شيء إلى حلقه، وإلا وجبت الكفارة أيضا، لأنه يصدق عليه أنه أكل أو شرب. واحترز بالتعمد عما لو سبقه بغير اختياره، كما قرأنا في الرواية، فإنه لا قضاء مع تحفظه، كذلك لا قضاء عليه مع تحفظه كذلك، يعني تحفظ على عدم رجوع القيء إلى حلقه. قال: أو أخبر بدخول الليل فأفطر. هذا مورد آخر من موارد وجوب القضاء دون الكفارة، وهو ما لو أخبره مخبر بدخول الليل فأفطر تعويلا على ذلك الخبر، ثم تبين الخلاف بعد ذلك. قال: أو أخبر بدخول الليل فأفطر تعويلا على قوله، هذا يوجب عند الماتن، هذا الأمر يوجب القضاء دون الكفارة. الشارح ماذا يقول؟ الشارح يقول: المكلف إما أن يكون قادرا على المراعاة أو ليس قادرا عليها، يعني مثلا كان أعمى ليس قادرا على المراعاة، فإذا كان المكلف غير قادر على المراعاة، لا يمكنه المراعاة مثل الأعمى، يقول هنا لو أخبره مخبر فأفطر تعويلا على قوله ثم تبين الخلاف، الشارح يقول هنا يتجه الحكم بعدم القضاء، لا قضاء ولا كفارة. ليش؟ لأن هذا الشخص مما يجوز له تقليد الغير في هذا المورد، هذا إذا كان غير قادر على المراعاة، وأما إذا كان قادرا على المراعاة ولم يراعي وعمل بإخبار المخبر، فهنا كما يجب عليه القضاء تجب عليه الكفارة، لأن عمله ليس بحجة شرعية. هذا إشكال الشارح. قال: ويشكل بأنه إن كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفارة. إذا كان قادر على المراعاة فينبغي كما أوجبتم القضاء أن توجبوا عليه الكفارة، كما سبق يعني سبق في الدرس السابق شرحناها. نقول هذا عمل على خلاف الأصل وليس بحجة شرعية لتقصيره وإفطاره، حيث ينهى عنه، حيث ينهى عن الإفطار. كيف ينهى؟ ينهى بالاستصحاب، هذا في النهار. أخبر بدخول الليل، الأصل يقتضي بقاء النهار، استصحاب بقاء النهار، حيث ينهى عنه وإن كان مع عدمه، يعني عدم التمكن من المراعاة، فينبغي عدم القضاء أيضا، كما لا تجب الكفارة أيها الماتن أيضا لا يجب القضاء. إن كان المخبر يقصد إن كان ممن يسوغ تقليده له كالعدل، لو كان المخبر مثلا عادل أو ثقة بحيث يسوغ تقليده، فهذا الشخص الأعمى مثلا لم يرتكب خطأ، لم يرتكب مخالفة، وإلا فكالأول، يعني إذا كان المخبر لا يسوغ تقليده ولا يجوز تقليده فكالأول. يعني كمن أفطر مع عدم المراعاة، فبالتالي يكون قد ارتكب ما هو منهي عنه، فيلزم عليه القضاء والكفارة. قال: والذي صرح به جماعة، والذي صرح به جماعة أن المراد هو الأول، المراد في عبارة الماتن هو الأول المتمكن من المراعاة. زين، وماذا يقول الشهيد الثاني في الأول؟ متمكن من المراعاة واعتمد على إخبار غيره وأفطر. الشهيد الثاني يقول يجب عليه القضاء والكفارة، فيخرج عن موردنا. نعيد العبارة: أو أخبر بدخول الليل فأفطر، عرفنا معنى هاي العبارة، أو أخبر ببقائه فتناول. أو أخبر ببقاء الليل، يعني هاي بالليل، أخبر ببقاء الليل وأن الصباح لم يطلع بعد، فتناول المفطر اعتمادا على هذا الإخبار. أيضا يقول الشهيد الأول أن هذا فيه القضاء دون الكفارة. أو أخبر ببقائه، أي ببقاء الليل، فتناول المفطر يقصد تعويلا على الخبر. ويظهر الخلاف، حال من الأمرين، هاي الواو حالية، ويظهر الخلاف يعني يظهر الخلاف في الأمرين جميعا، يعني أخبر بدخول الليل فأفطر وظهر الخلاف، أخبر ببقاء الليل فتناول المفطر ويظهر الخلاف. هاي الجملة حالية من الجميع، يعني من الأمرين، حال من الأمرين. الأمر الأول الإفطار بسبب الإخبار بدخول الليل، يعني هذا في النهار، والأمر الآخر الإفطار وتناول المفطر بسبب الإخبار ببقاء الليل، ولكن الظاهر والواقع أن الصباح قد طلع. قال: ووجوب القضاء خاصة هنا في المورد الثاني، من أخبر ببقاء الليل فتناول المفطر، ووجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلق، سواء كان قادرا على المراعاة أو لا. ليش؟ ذكرنا في الدرس السابق أن الأصل معه لأنه في الليل فيستطيع استصحاب بقاء الليل. قال: لاستناده إلى الأصل، الأصل بقاء الليل، بخلاف السابق من أخبر بدخول الليل فأفطر، هذا الأصل ضده، الأصل بقاء النهار، بخلاف السابق. قال: وربما فرق في الثاني، في الثاني يعني من أخبر ببقاء الليل، وربما فرق في الثاني بين كون المخبر بعدم الطلوع، هذا تفريق جديد بعد، بين كون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعية كعدلين مثلا وغيره، يعني ليس حجة شرعية، فلا يجب القضاء معهما مع العدلين. لو كان المخبر حجة شرعية لا يجب القضاء لحجية قولهما شرعا. ربما فرق في الثاني بهكذا تفريق. قال: ويفهم من القيد الذي ذكره الماتن اللي هو ويظهر الخلاف، أنه لو لم يظهر الخلاف فيهما لا قضاء، يعني في الصورتين لو لم يظهر الخلاف بعد بحسب هذا المفهوم فلا قضاء، بمعنى أنه لو استمر الاشتباه هل طلع الفجر أو لا، أو وإن كان في الواقع هو أكل في النهار، أو استمر الاشتباه هل دخل المغرب أو لا، في الصورتين معا فلا قضاء. قال: وهو يتم هذا الأمر، يتم في الثاني دون الأول، في الثاني، ما لو كان في الليل وأخبر ببقاء الليل فتناول المفطر، ليش؟ لأنها يستصحب بقاء الليل، ما عندنا مشكلة، فلا قضاء. بينما في الأول، في الأول أخبر بدخول الغروب، بدخول الليل، وهو في النهار، فلو استمر الاشتباه أيضا يجب عليه القضاء، لأنه أفطر، والحال أن الاستصحاب يحكم ببقاء النهار. قال: وهو يتم في الثاني، في الثاني، لأن الثاني الأصل معه دون الأول للنهي، أي نهي؟ الأصل هو بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، وبالتالي هو منهي عن الإفطار مع بقاء النهار. زين، والذي يناسب الأصل فيه وجوب القضاء والكفارة، الذي يناسب الأصل في الأول وجوب القضاء والكفارة، لأنه ارتكب ما هو منهي عنه، وعلى مبنى الشهيد الثاني يجب عليه القضاء والكفارة. ما لم تظهر الموافقة، ما لم يظهر مطابقة عمله للواقع، وإلا لو ظهرت المطابقة في هذا المورد في الأول، لو ظهرت مطابقة عمله للواقع فالإثم خاصة، ليش؟ لأجل التجري، لأن هذا الأصل عند بقاء النهار، مع ذلك هو تناول المفطر، نحن نقول هذا الأصل لا نخرج عنه إلا بمجوز شرعي، هو هنا ما عنده مجوز شرعي، أخبره مخبر بدخول الليل، هذا لا يعني شيء، لو كان بين فبها، فبالتالي هذا تجرأ على المولى ولم يراعي حرمة المولى فيثبت عليه الإثم، وإن كان لا نستطيع أن نحكم بوجوب قضاء أو وجوب كفارة، لأنه في الواقع في هذه الصورة هو في الواقع تناول في الليل فلم يتحقق عنوان الإفطار، وإلا فالإثم خاصة. نعم، لو كان في هذه الصور جاهلا، يعني جاهلا بكون قول المخبر حجة مثلا ومع ذلك أفطر، فهذا أيضا متجري، نفس الكلام، لو كان في هذه الصور جاهلا بجواز التعويل على ذلك، يعني على قول المخبر، جاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل، جاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل، بمعنى في هذه الصور التي حكمنا فيها بوجوب القضاء والكفارة، في هذه الصور لو كان جاهلا بعدم جواز التعويل على قول المخبر، يأتي الخلاف الذي تقدم، وهو أننا هل نحكم بوجوب الكفارة على الجاهل أو لا؟ هذا اللي تقدم من المتن والشارح، هل نحكم بوجوب الكفارة على الجاهل واللحق بالعامد أو لا؟ هذا الخلاف جاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل، بمعنى أن الجاهل إذا ارتكب المفطر هل تجب عليه الكفارة أو لا؟ وطبعاً هاي مسألة أخرى، هاي مو مسألتنا، وهو حكم آخر. قال: أو نظر إلى امرأة، هنا من الأمور التي توجب القضاء دون الكفارة الأمر الآخر. قال: أو نظر إلى امرأة محرمة بقرينة قوله أو غلام فأمنى، باعتبار أن النظر إلى الغلام محرم على كل حال. فهنا من قال أو نظر إلى امرأة وعطف أو غلام، نفهم أن مقصود الماتن هو النظر إلى المرأة المحرمة، هكذا فهم الشارح. الشارح فهم هذا الفهم حتى يأتي ويشكل بالأخير علي، لأن قسم قالوا هذا الفهم مو متعين، مو متعين هذا الفهم. قال: أو نظر إلى امرأة، يعني يكون هذا الفهم يكون أكو ارتكاز مسبق يلا نفهمه، وهو أن النظر إلى المرأة المحللة إلى الزوجة مثلا جائز ولا إشكال فيه، حتى لو أدى إلى الإمناء، هيك يريد يقول. قال: أو نظر إلى امرأة محرمة بقرينة قوله أو غلام فأمنى، هذا يوجب القضاء دون الكفارة بشرطين. الشرط الأول مع عدم قصده الإمناء، هذا الشرط الأول، ولا اعتياده، ولا اعتياد الإمناء، يعني دون قصد وأنه غير معتاد لذلك. المستند لهذا الحكم هو النهي، النهي عن النظر بشهوة، وبالتالي ذكروا بأن النهي عن العبادة مفسد لها وتمموا الاستدلال، هذا ما ذكروه. زين، وذن القيدين اللي أخذهن الشارح واضح بعد، لأنه لو كان قاصدا فهذا يوجب القضاء والكفارة، لأن هذا يدخل في الاستمناء، وأيضا لو كان من عادته ذلك. زين، قال: ولو قصد فالأقرب الكفارة، وخصوصا مع الاعتياد، إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده أو ملاعبته. زين، وما قربه حسن، وما قربه الماتن حسن، لكن يفهم منه أن الاعتياد بغير قصد الإمناء غير كاف، إن هو فقط قال ولو قصده فالأقرب كذا وكذا، وخصوصا مع الاعتياد. زين، الاعتياد بدون قصد هاي غير كافي في ثبوت هذا الحكم. قال: والأقوى الاكتفاء به، الأقوى الاكتفاء بالاعتياد، بمعنى أنه لو كان معتادا لذلك فكما يجب القضاء تجب الكفارة، يعني يدخل في عنوان الاستمناء الذي تقدم. قال: وهو ظاهره في الدروس، هذا أيضا ظاهر عبارته في الدروس. قال: وإنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفين، الوصفين اللذين ذكرهما، يعني عدم القصد وعدم الاعتياد لذلك، للنهي عنه. هنا يجي إلى المستند لهذا الحكم، وهو النهي عن النظر بشهوة، والنهي في العبادة مفسد لها، يتمم الاستدلال بهذه الكيفية. فأقل مراتبه، أقل مراتب النهي، الفساد كغيره من المنهيات في الصوم من الارتماس والحقن وغيرها، كما أن النهي عن الارتماس يوجب فساد الصوم لو وقع الارتماس في الصوم، وهكذا البقية. هذا أيضا أكو نهي عن النظر بشهوة، فلو وقع النظر بشهوة في نهار الصوم أوجب فساد الصوم. قال: كغيره من المنهيات في الصوم من الارتماس والحقن وغيرها، والأقوى عدم القضاء بدونهما. نعم.
عفوا، هل الإمام موجه للصوم أو موجه لهذه الأفكار؟
هو هنا النقاش الأول هو هذا، أن النهي هنا بماذا تعلق؟ إحنا قلنا بالأصول، قلنا النهي يكون يتوجه إلى العبادة، إما إلى كل العبادة أو جزئها أو شرطها، هذا اللي ذكرناه. هنا يوجب الفساد، بينما لو توجه النهي إلى عنوان آخر خارج عن حقيقة العبادة لا يوجب الفساد، يعني يكون هذا العنوان محرم ولكن العبادة صحيحة. العبادة صحيحة. هذا النقاش الأول. راح يذكر الشارح نقاش آخر، نقاش ثاني ذكر الشارح. قال: والأقوى، الشارح، الأقوى عدم القضاء، أفتى بعدم القضاء بدونهما، بدون القصد والاعتياد، لأن واضح مع القصد والاعتياد يدخل في عنوان آخر استمناء هذا، فهذا يوجب القضاء والكفارة. قال: كغيره من المنهيات، وإن أثم كما ذكرنا في المنهيات الأخرى، وإن حصل الإثم لكنه لا يوجب الفساد. زين، شنو دليلك؟ قال: إذ لا دلالة للتحريم على الفساد لأنه أعم. التحريم، النهي التحريمي للفعل أعم من كون الفعل مبطل للصوم أو لا. ذكرنا سابقا، قلنا هذا التحريم إذا أرشد للحكم الوضعي دل على الفساد، وإلا فلا فساد. هذا نهي مولوي عن فعل، وهذا الفعل خارج عن حقيقة الصوم، فلا علاقة للصوم بهذا النهي. يعني من ارتكب هذا المنهي عنه يكون مأثوما فقط وصومه صحيح. زين. قال: لأنه أعم، النهي التحريمي أعم، يعني أعم من كونه مبطل للصوم أو لا، فلا يفسد إلا مع النص عليه. يعني لو كان هناك نص على الفساد بهذا الأمر فبها، كالتناول والجماع. التناول والجماع ورد النص في إفساد الصوم بهما. طبعا واضح أن التمثيل هنا، التمثيل بالتناول والجماع يعني كأنما ليس في محله، لأن هو حقيقة الصوم هو ترك الأكل، حقيقة الصوم هو ترك هذا الأمر، بينما كوني مثلنا بشيء ورد النهي عنه وهو ليس من حقيقة الصوم ونظائرهما. قال: ولا فرق حينئذ، بمعنى بعد أن أثبتنا أن النظر ليس مبطلا للصوم بالشرائط التي تقدمت، أن النظر وإن كان محرم ويوجب الإثم هو ليس مبطل بالشرائط التي تقدمت، بعد لا فرق بين النظر إلى المحللة والمحرمة، الفرق بينهما في ثبوت الإثم وعدمه، وهذا مو محل كلامنا، إحنا محل كلامنا بطلان وصحة الصوم. فلا فرق بين المرأة المحللة كالزوجة مثلا والمحرمة إلا من جهة الإثم وعدمه. هذا نقاش بعد. ولا فرق حينئذ بين المحلل والمحرمة إلا في الإثم وعدمه. قال: وتتكرر الكفارة مع فعل موجبها. بالنسبة لتكرار الكفارة بتكرار موجبها، أول مرة بالبداية عندهم نقاش، النقاش في موجب الكفارة، ما هو موجب الكفارة؟ يعني النقاش والإشكال في تعيين موجب الكفارة في الصوم طبعا، وطبعا واضح هم من يردون يعينون موجب الكفارة اللي يجون للروايات، استظهار من الروايات، يعني يقرون الروايات، الروايات التي دلت على الكفارة في تعمد الأكل مثلا ما هو موجبها، الروايات التي دلت على الكفارة مثلا في الأمر الآخر، بحسب ظاهر الروايات ما هو الشيء، ما هو السبب في الكفارة، ما هو الموجب للكفارة، وهكذا يقرون الروايات. هل أن عنوان الإفطار هو الموجب للكفارة كما هو الظاهر من بعض الروايات؟ عنوان الإفطار من أفطر وجبت عليه الكفارة، أو أن المفطرات بعناوينها الخاصة هي الموجبة للكفارة، أيضا يظهر من بعض الروايات. نقول هم عندهم أكو أمور كأنما مفروغ منها لأن نصت عليها الروايات، مثلا مسألة الجماع والاستمناء، هذا وجوب الكفارة مترتب على هذين الأمرين بعنوانهما، هذا ما بيه إشكال، هي الرواية هيك نصت، وتتكرر الكفارة بتكرر الوطئ، هذا نص ما عندنا مشكلة به. الكلام في بقية المفطرات، لو قلنا بأن الموجب للكفارة في بقية المفطرات هو عنوان الإفطار، مو المفطر بعنوانه الخاص، عنوان الإفطار، هنا يأتي النقاش. نقول عنوان الإفطار يعني موجب الكفارة إما أن يحصل في يوم واحد أو يحصل في أيام، مثلا في اليوم الأول أكل، في اليوم الثاني أكل، وهكذا، هنا لا خلاف ولا إشكال في تعدد الكفارة بتعدد الأيام، سواء تكرر في الأيام المختلفة نفس الموجب، يعني أكل في اليوم الأول، أكل في اليوم الثاني، أو لا أكل في اليوم الأول وشرب في اليوم الثاني، وهكذا، هنا لا إشكال في تعدد الكفارة، ويضربون مثال لهذه الحالة، يقولون كمن أفطر يوما في هذه السنة ويوما في السنة اللاحقة، في سنة أخرى، قالوا هنا لا إشكال في تعدد الكفارة. الكلام إين؟ هذا ما عندهم نقاش به، نقاشهم مو بهاي الصورة. نقاشهم فيما لو تعدد الموجب في اليوم الواحد، أكل ثم عاود الأكل بعد ساعة، أو أكل ثم عاود الشرب بعد ساعة، هسه سواء اتحد الجنس جنس المفطر أو تعدده، هذا هنا يبدأ نقاشهم. من قال أن عنوان الإفطار هو الموجب للكفارة، بعد هذا واضح لو أفطر في الصباح هذا راح يبقى مفطر على طول اليوم، فلا يوجد إفطار آخر حتى يتعدد الموجب فنحكم بتعدد الكفارة، حينما أكل في اللحظة الأولى فقد أفطر، لو أكل في المساء شو نقول له؟ نقول له أنت أفطرت، هو مفطر، هو مفطر من الأساس، وبالتالي لا يوجد تعدد للسبب حتى نحكم بتعدد المسبب، حتى نقول بأن تعدد السبب يقتضي تعدد المسبب، فنقول تعدد الإفطار في اليوم واحد، تعدد الإفطار في اليوم غير متصور، فله إفطار واحد وتجب عليه كفارة واحدة، هذا على الرأي القائل بأن عنوان الإفطار هو الموجب للكفارة، بينما لو قلنا بأن المفطرات بعناوينها الخاصة هي الموجب للكفارة فلا بد من القول بتعدد الموجب هنا. هم عندهم نقاش، هسه لا بد، الأصل أن نقول بتعدد الموجب، تعدد موجب الكفارة، فيأتي النقاش الأصولي بعد، النقاش الأصولي حول تداخل الأسباب، والنقاش الأصولي حول تداخل المسببات. بالنسبة لتداخل الأسباب، ذكرنا احنا بعلم الأصول مثلا من أجنبي ومس ميتا، هنا تعدد أسباب، هل تتداخل هذه الأسباب أو لا تتداخل؟ هذا النقاش الأصولي. موردنا يشبه هذا المورد، من أكل ثم شرب مثلا، هل نكتفي بكفارة واحدة ونحكم بتداخل الأسباب؟ بمعنى أنه إذا قلنا بتداخل الأسباب سوف يصبح السبب سببا واحدا، فنحكم بكفارة واحدة. ذكرنا في علم الأصول أن الأصل هو عدم تداخل الأسباب، بمعنى أن كل سبب هو عبارة عن علة تامة لمسببه، فلا يمكن أن نقول هو جزء علة إلا إذا ورد الدليل الشرعي، ورد استثناء من القاعدة العقلية. في موردنا هل يوجد دليل على تداخل الأسباب أو لا؟ ذكروا أنه لا دليل على التداخل في موردنا. لو كان أكو دليل على التداخل لا يدخلون في هذا النقاش. هل يمكن القول بتداخل المسببات اللي ذكرناه بعلم الأصول؟ يعني من كان عليه أغسال متعددة، هل يمكن القول بأنه يكتفي بغسل واحد بنية الجميع أو لا؟ هنا أيضا قلنا بأن الأصل عدم تداخل المسببات. زين، إذن ما هو الحل؟ يقول الحل بعد هاي القاعدة، القاعدة هيك تقتضي، تكرر الكفارة مع فعل موجبها. الحل أنه تتكرر الكفارة، كون نحكم بتكرر الكفارة. ولكن في المقابل عندنا إجماع مدعى من صاحب المهذب البارع يدعي الإجماع على عدم تكرر الكفارة، بمعنى الاكتفاء بكفارة واحدة. فعدنا أكو أدلة دلت على عدم تعدد الكفارة. قال راح يذكر هو 4 موارد لتعدد الكفارة، وغيرها يخليها أنه الأصل عدم التعدد. قال وتتكرر الكفارة مع فعل موجبها. أولا، الحالة الأولى والصورة الأولى لتكرر الكفارة، أولا بتكرر الوطئ مطلقا، سواء كان في يوم واحد أو في يومين، قال ولو في اليوم الواحد، ويتحقق تكرره بالعود بعد النزع. أو صورة ثانية لتكرر الكفارة، طبعا مسألة الوطأ هاي واردة بالرواية، هاي مو محل كلامنا أصلا. أو تغاير الجنس، لو تغاير الجنس حكم بتكرر الكفارة بأن وطأ وأكل، قال والأكل والشرب غيران، يعني جنسان، الأكل والشرب يعني لو أكل وشرب وجبت عليه كفارتان. أو المورد الثالث، تخلل التكفير بين الفعلين وإن اتحد الجنس والوقت، يقصد الوقت العرفي، بمعنى لو أكل وكفر ثم عاود الأكل هنا وجبت عليه كفارة أخرى. بعد واضح هنا شي خلي الموجب للكفارة، العنوان الخاص للمفطرات وليس عنوان الإفطار العام. أو المورد الرابع اللي ذكره، اختلاف الأيام وإن اتحد الجنس، أيضا هذا واضح اختلاف الأيام، وإلا يكون كذلك، يعني لا يوجد لا وطئ ولا تغاير في الجنس ولا اختلاف الأيام ولا تخلل تكفير بأن اتحد الجنس في غير الجماع والوقت ولم يتخلل التكفير فواحدة، الأصل أنها كفارة واحدة. قال على مشهور، هاي كلمة على المشهور، كلمة على المشهور يعني أنه ينسب هذا القول إلى غيره. هسه هو متمني له لا، مو شرط يتمنى، مو شرط يتمنى، ربما يحتاط في المسألة. قال وفي الدروس، قطعا قطع المصنف في الدروس بأنها لا تتكرر. وفي المهذب، ابن فهد الحلي في المهذب البارع إجماعا ادعى الإجماع. وقيل تتكرر مطلقا، المحقق الكركي رحمة الله عليه قال بأنها تتكرر مطلقا، وهو متجه، هاي جاي يخلي عنوان المفطرات الخاص هو الموجب للكفارة، وهو متجه إن لم يثبت الإجماع الذي ادعاه في المهذب على خلافه. إن لم يثبت الإجماع على خلافه كلامه متجه، ليش؟ لتعدد السبب، تعدد السبب الموجب لتعدد المسبب. كل أكل موجب للكفارة، عنوان المفطر الخاص هو الموجب للكفارة وليس عنوان الإفطار، فكلما تعدد السبب يتعدد الأصل، يتعدد المسبب. إلا ما نص فيه على التداخل، هذا محل، مو محل كلامنا، لو كان هناك نص على التداخل ما نأتي إلى هذا النقاش، وهو منفي هنا، لا يوجد نص. زين، ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول لزم عدم تكررها في اليوم الواحد مطلقا، على الرأي القائل بأن الموجب للكفارة هو الإفطار، فالسبب الأول حقق الإفطار، وبالتالي في كل يوم توجد كفارة واحدة، لأنه في كل يوم يوجد إفطار واحد. ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول لزم عدم تكررها في اليوم الواحد مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ حتى مع تخلل التكفير وحتى في صورة الجماع. قال وله وجه، هذا الكلام له وجه، أن السبب للكفارة، أن موجب الكفارة هو الإفطار لا المفطر بعنوانه الخاص. قال والواسطة ضعيفة، الواسطة بين القولين ضعيفة، بمعنى القول الأول التكرار مطلقا قول المحقق الكركي، والقول الثاني عدم التكرار مطلقا على القول بأن الموجب للكفارة هو عنوان الإفطار. الواسطة هو التكرار في بعض الموارد دون البعض الآخر، التكرار في بعض الموارد يعني تتعدد الكفارة في بعض الموارد، وفي موارد أخرى لا تتعدد. هذه الواسطة ضعيفة، لأنك إما أن تلتزم بأن عنوان الإفطار هو الموجب فتقول بعدم التعدد في كل الموارد، أو تلتزم بأن عنوان الأكل مثلا يعني المفطرات بعناوينها الخاصة هو الموجب فتلتزم بالتكرار مطلقا، فالواسطة بين القولين ضعيفة. قال ويتحقق تعدد الأكل والشرب بالازدراد وإن قل. بس هذا المناط هذا مخالف للعرف، مخالف يعني شو، كل ما يصير أكل مخالف للعرف. العرف يرى أنه إذا أكل في فترة متصلة مثلا طالما هو قاعد على المائدة ويأكل هذا أكل واحد، ويتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله وإن طال للعرف. هذا المناط اللي ذكره كأنما ما أدري، بس على مناط عرفي انتم شو تشوفونه. قال ويتحمل عن الزوجة المكرهة، هذا ان شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.
أحسنتم شيخ الله.